بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وصلنا في كتاب مختصر الكلام في شرح بلوغ المرام إلى باب صفة الصلاة. والصفة المقصود بها الهيئة والكيفية التي ينبغي الإنسان أن يؤدي الصلاة عليها، فإن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أدى الصلاة على هيئة وكيفية معينة، فالواجب علينا أن ننظر إلى هذه الصورة وهذه الصفة وهذه الكيفية لكي نؤدي الصلاة عليها. فننظر إلى صفة الصلاة كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نمتثل الأمر ونمتثل الفعل والقول. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم صل شيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب صفة الصلاة. أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم ارفع حتى تطمئن رافعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة ولقب البخاري وابن ماجه في إسناد مسلم: حتى تطمئن قائمة.
هذا الحديث كما ترون فيه ذكر الطمأنينة في جميع أفعال الصلاة. الصلاة منقسمة إلى أقوال وإلى أفعال. الأقوال لا بد من امتثالها كما وردت، والأفعال لا بد من الاتيان بها على صفة الطمأنينة. نعم.
قال: ومثله حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن ماجه: حتى تطمئن قائما، لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام، وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه. وفيها: فإن كان معك القرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلل. أبي داود: ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله ابن حبان، ثم بما شئت. قال الشارح رحمه الله: هذا حديث جليل يعرف بحديث مسيء صلاة، وقد اشتمل على تعليم ما يجب الصلاة وما لا تتم إلا به. فيه دليل على وجود الطمأنينة في جميع أركان الصلاة بالقيام والركوع والاعتدال والسجود والجلوس. قد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن من لم يطمئن في صلاته أنها باطلة، لقوله المسيء: صلي فإنك لم تصلي.
وفي حديث رفاعة: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله. هذا مبهم، وقد فسرت الروايات الأخرى نوع هذا القرآن وأن المقصود به الفاتحة، وليس فيه دليل أن الفاتحة ليس ركنا، ولكن الفاتحة ركن وهو الواجب. فإذا لم يمكنه فما معه من القرآن؟ فإذا لم يمكنه فيحمد الله، هذا في حال العجز. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي حميد الساعدي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه عدوى من كبيه، وإذا ركع أنكن يديه من ركبتيه، ثم حصل ركعه، وإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل مقام مكانه، وإذا سجد وضع يديه غير مفترس ولا قابضهما استقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري.
هذا الحديث فيه دلالة على أهمية كون الإنسان إذا كبر يرفع يديه إلى حذو من كبيه، يعني المنكب، هذا منكب وهذا منكب، فيرفع يديه إلى حذو المنكبين هكذا، مستقبل بباطن الأكف القبلة أو إلى أطراف الأذنين كما جاء في رواية أخرى، رواية البخاري إلى المنكبين. أما بعض الناس يسوي هكذا، الله أكبر، هذا ما يصح، لابد ترفعهما إلى المنكبين أو إلى الأذنين، ثم فيه ثم هصر ظهره، يعني بمعنى أقامه، فلا يجوز أن يكون مقوس ولا يكون هكذا منحني، وإنما يجعله هكذا يعني ممدودا، هصر ظهره يعني مد. وإذا قام عاد كل فقار مكانه. والمقصود بالفقار مطلق ولا مقيد هنا؟ ها؟ كيف مقيد؟ فقار مطلق ولا مقيد؟ إيش نوع الفقار؟ بس ليش منين جبت الظهر؟ هذا مفهوم، لكن لماذا لا نقول إن الفقار مطلق حتى يعود كل فقار، أي كل فقرة إلى مكانها؟ فإذا دل فيه استدلال لما ذهب إليه الشيخ ابن باز، وهو رواية الإمام أحمد، أنه إذا قام من الركوع يضع يديه كما كان، لأن عود الفقر اليدين لا يكون إلا بالوضع كما كان. نعم.
قال الشافعي رحمه الله: هذا الحديث ذكره البخاري في باب سنة الجلوس من التشهد عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد: أنا كنت أحفظكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه فداء منكبين. الحديث عند أبي داود والترمذي. قالوا: صدقت، هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد اشتمل هذا الحديث على جملة كثيرة من صفة الصلاة.
الحديث أبو حميد الساعدي أصل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنه فعل هذه الصفة بمحضر من الصحابة وأقروه، وفيه دلالة على أهمية استقبال القبلة بأطراف الأصابع، ما تجعل رجلينك هكذا ولا هكذا، وإنما هكذا، يعني لأطراف الأصابع القدمين ما تجعلهم مفرجة ولا هكذا. بعض الناس كيفما اتفق يحط رجلينه، غلط، لا بد تتيقن أن القدمين طرفاهما إلى جهة طرف الأصابع إلى جهة القبلة، كما في رواية أبي حميد والسابقة اللي في البخاري وهي واضحة. نعم.
قال رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام للصلاة قال:
هذا يسمى دعاء الاستفتاح. فإذا استفتح بأي دعاء، بدعاء وجهت وجهي، أو بدعاء إن صلاتي ونسكي، أو بدعاء عمر سبحانك اللهم بحمدك، كل ذلك الأمر فيه واسع، والأفضل أن الإنسان ينوع. نعم. ولكن لا يجمع، انتبهوا إلى هذا، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه التنويع لا يجوز فيه التجميع، وما يجوز جاء فيه التجميع لا ينبغي فيه التنويع. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر للصلاه سكت هنيه قبل ان يقرا، فسالته فقال: اقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء الثلج والبرد. متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله: عن حديث دليل على انه يقول هذا الذكر
وما جاء عن عمر أنه رضي الله عنه كان يرفع صوته بدعاء الاستفتاح، فهذا محمول على التعليم، محمول على التعليم. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن عمر أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، رواه بسند رفيع، ورواه الدرقطني مسؤولا عنه. ونحو على الشعير كل مرفوع عند الخمسة فيه، وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.
نعم، فيه الحديث المنقطع السابق الذي رواه مسلم هو موصول، ما دام أنه موصول فانقطاعه عند مسلم لا يضر. نعم.
قال الشيخ رحمه الله في مشروعية الاستفتاح في هذا الذكر، والأفضل أن يستفتح بكل ما ورد، وإن جمع بين الاستفتاحين فلا بأس، والحديث دليل على مشروعية الاستعاذة وأنها بعد التكبيرة والاستفتاح قال ابن اختيارات ويكثر في الصلاة بالتعوذ وبالبسملة وبالفاتحة للجنازة ونحو ذلك أحيانا، فإنه المنصوص عن أحمد تعليما للسنة، وقوله من همزه المراد في الجنون ولفته الشعر.
الإنسان أول ما يكبر أول شيء يعني يستفتح دعاء الاستفتاح، بعد دعاء الاستفتاح يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتح. والجهر بالبسملة والفاتحة أحيانا لا بأس، أما الجهر بالاستعاذة فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الجمع بين الاستفتاحين لن يكون رواية ما وقفت عليها، فلا أعلم الجمع بين الاستفتاحين، يعني تعليما للسنة الجهر بها أحيانا لا بأس كما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه. وهمز الشيطان جنونه أن يصيب الإنسان بمصيبة يصبح فيها مجنونا، ونفخه الكبر ينفخ في الإنسان حتى يكون متكبرا، ونفثه فسر بالشعر وهو أن الإنسان يبتلى عياذا بالله بالشعر فيصبح مغموما ومهموما به عن الله تبارك وتعالى وعن دينه وعن العلم الشرعي. نعم.
قال الحافظ رحمه الله
وفسر بتفسيرات أخرى الهمز والنفخ والنفث، فسر بعضهم النفث بوساوسه وفسره بتفسير آخر، لكن هذا التفسير هو المشهور، الهمز الجنون والنفخ الكبر والنفث الشعر. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفسر الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، ولكن بعد ذلك كان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقدة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه فراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم، أخرجه مسلم وله عله. قال شعر رحمه الله قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة التكبير أي الله أكبر، أن هي تكبيرة الإحرام، والقراءة بالحمد لله رب العالمين أي يستفتح القراءة بسورة الفاتحة قبل غيره من القرآن، واستدل به على ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه أي لم يرفع ولم يصوب أي لم ينكس، ولكن بين ذلك هو استواء الظهر والرأس، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، فيه دليل على مشروعية الاعتدال بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، فقد دل حديث مسيء على وجوبها وأنها من أركان الصلاة وعلى وجوب الطمأنينة فيهما. قولها وكان يقول في كل ركعتين التحية هي تشهد في كل ركعتين فيقول التحيات لله إلى آخره، وكان يفرش رجليه رجله اليسرى ويسقط اليمنى، وكان ينهى عن عقبه الشيطان وهي ان يلصق يديه في الارض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الارض كما يقع الكلب. قولها وكان يختم الصلاه بالتسليم، وفي الحديث الاخر عن علي افتاح الصلاه الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم رواه الخمسه الا النسائي، وهذا الحديث قد اشتمل على غالب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
الغالب وليس الكل، والصحابة رضوان الله عليهم في ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصدون ذكر كل دقيقة وجليلة، وإنما مقصودهم ذكر ما قد يخفى، وأما المشهور فيتركونه. وهنا في الحديث ذكر الافتراش وهو في التشهد الأول أو في الصلاة الثنائية، افتراش وهو يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. أما التورك فهذا في التشهد الثاني أو في الصلاة التي أكثر من ركعتين. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حيث من كبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه.
لا لا لا، المنكب بفتح الميم، المنكبين بفتح، والمنكب والمناكب بفتح الميم. نعم، حتى وزنا، لأن لو قلنا منكب كأن جعلناه اسم شنو؟ آلة. نعم.
قال كان يرفع يديه حذو منكبين إذا فتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحال يديهما
منكبيه
ثم يكبر.
نعم.
قال لمسلم عن مالك بن الوليد نحو حديث ابن عمر، لكن قال حتى يحال يديهما روع أذنيه،
وكما ذكرت يعني أحيانا يرفع إلى المنكبين وأحيانا إلى فروع الأذنين، لا بأس. نعم.
قال الشارح رحمه الله الحديث يدل على مشروعية رفع اليدين في هذه الثلاثة المواضع، ويشرع رفع اليدين أيضا إذا قام من التشهد الأول. قال البخاري باب رفع اليدين إذا قام إلى ركعتين، وذكر الحديث عن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قام سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام ركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. وجمع بين قوله حتى يحال يديهما منكبين وقوله حتى يحال يديهما ركوع الأذنين أنه يحال بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أناميره الأذنين.
هذا الجمع يحتاج إلى دليل، وإلا فحصلت صورة ثالثة. يعني عندنا الحديث كلها إما إلى المنكبين وإما إلى الأذنين، صحيح؟ طيب إذا قلنا الجمع ليه ما في تعارض؟ ليش نجمع؟ مرة يفعل هذا ومرة يفعل هذا. فإذا جمعنا فعلنا هكذا، أن أصل اليدين إلى المنكبين وأطرافهما إلى الأذنين، صارت صورة ثالثة. فهذا يحتاج إلى دليل آخر، الذي يظهر الله أعلم أن هذه صورة وتلك صورة. فقوله يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين، هذا قول قال به جمع من الفقهاء، لكن إذا وردت الصورة فنعم، لكن إذا لم ترد هذه الصورة فنحن أنشأنا صورة ثالثة، وهذا لا يجوز. وهناك انتبهوا، أذكر الآن ليس من باب الحصر، من باب الذكر فقط ما أذكره أنا، ثلاثة أشياء جمع بينها الفقهاء وهي ليست متعارضة، وأنشأوا فيها صور جديدة، منها رفع اليدين عند القيام، فقالوا إنه يكون بين المنكبين والأذنين، هاي صورة ثالثة. ومنها القبض، الجمع بين الوضع والقبض، هاي صورة ثالثة. ومنها أيضا يعني نتكلم عن الأفعال، جاءت أحاديث في وضع اليدين على الركبتين في التشهد، وجاءت أحاديث في وضع اليدين على الفخذين، فقال بعضهم يجعل طرف الكف على الفخذ والطرف الآخر على الركبة. الآن جمع ولا لا؟ جاب صورة ثالثة. فهذه ثلاث صور بحاجة إلى دليل، وإلا فنحن قد أنشأنا صورة ثالثة، نقول له إما تضعهم تلقمهما الركبتين، وإما تضعهما على الفخذ، وإما أن تضع وإما أن تقبض هكذا بدون وضع. أما أن تضع وتقبض فهي صورة جديدة. نعم.
بعد قد يسأل التكبير رفع اليدين خاص في قول الله أكبر.
نعم.
فكيف يرفع يديه عند قول سمع الله لمن حمده؟
ما في تخصيص، من يقول خاص؟
البعض قد
لا لا، ما دام ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد، فما في دليل على التخصيص.
قال الحافظ رحمه الله عن وائل الحج قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يد اليمنى على يد اليسرى على صدره أخرجه ابن خزيمة. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على مشروعية وضع اليدين على صدر في الصلاة لأبي داود، ثم وضع يد اليمنى على ظهر كف اليسرى الرسل والساعة. وعن علي رضي الله عنه قال إن من السنة في الصلاة وضع الكف على الكف تحت السرة، رواه أحمد وأبو داود. قال العلماء الحكمة في هذه الأيام أن ذلك صفة السائل دليل وهو أمنع من العبث
وآخره إلى الخشوع. الصور التي جاءت فيها الوضع، الصورة الأولى وضع الكف على الكف، وهذا جاء عن بعض السلف. الصورة الثانية التي معنا هنا عند أبي داود أنه كان يضع الرسغ والساعد، فيمسك على الرسغ والساعد هكذا، يعني هذا الرسغ وهذا الساعد، فيعني يمسك هكذا الرسغ والساعد. الصورة الثالثة وهي التي جاءت في البخاري أنه يضع اليمنى على ذراعه الأيسر هكذا. فهذه ثلاثة صور واردة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكلها فوق السرة على الصدر. وأما الرواية عند أبي داود تحت السرة فهي أولا ضعيفة وثانيا موقوفة، وعلى كل حال فلا يحتج بها. وحديث وائل بن حجر في صحيح ابن خزيمة وهو حديث صحيح، صححه ابن خزيمة والحافظ ابن حجر والزيلعي وابن الهمام وغيره. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عبادة بن صامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بنوم القرآن متفق عليه. في رواية ابن حبان لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها لمدح الإسلام. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم. قال لا تذهب إلا لما تكتب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال الشارح الحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية.
وهو كذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، يمكن واحد يجي ويقول المقصود لا صلاة يعني كاملة، صح ولا لا؟ يمكن، لكن الأصل حمل النفي على ماذا؟ على نفي الوجود. فإذا لم يمكن فعلى نفي الصح، فإذا لم يمكن فعلى نفي الكمال. لماذا الآن قلتم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب؟ قلتم المراد لا صلاة كاملة، ألا يمكن حمله على نفي الصحة؟ لا سيما انتبهوا أن رواية الدارقطني رواية ابن حبان لا تجزئ صلاة، الآن كلام عن الإجزاء ولا لا ولا عن الكمال، عن الإجزاء انتهى خلاص. الآن هذه قاض لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. فإن قال قائل فقد جاء في البخاري اقرأ بما معك من القرآن، هذا بما معك من القرآن عام، فاقرأ ما تيسر من القرآن عام، فسرتها السنة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. مثل وأقيموا الصلاة، كيف نقيم؟ مبهم. فسرتها السنة. مثل واركعوا، كيف نركع؟ فسرتها السنة. فإذا لابد أن ننتبه أن القراءة الفاتحة ركن للإمام والمنفرد في السرية والجهرية. أما حديث مسلم إذا قرأ فأنصتوا، والحديث الآخر عند أبي داود قراءة الإمام قراءة المأموم، هذا ليس فيه دليل على سقوط الركن، وإنما فيه دليل على أهمية القراءة، أهمية الإنصات خلف الإمام. ما يصير الإمام يقرأ وأنت تقرأ شيء ثاني، هذا المراد. الإمام يقرأ الفاتحة وأنت تقرأ الفاتحة، فهذا ما ينافي الإنصات أصلا. وأما حديث قراءة الإمام قراءة المأموم فهذا مثل لو قال الإنسان مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فاركعوا، هل معناه أن ركوعه يجزي عن ركوعك؟ أجب. طيب لماذا إذن قلت وإذا قرأ فأنصتوا، يعني قراءة الإمام قراءة المأموم معناها أن قراءة نفس قراءتك؟ قراءة الإمام قراءة المأموم إما أن تحمله على الفاتحة فلا بد أن تقرأ، إذا هو قرأ أنت تقرأ، إذا ركع أنت تركع. وإما أن يكون المراد قراءة الإمام قراءة المأموم، المقصود غير الفاتحة أنه يجزئك، لأنها ليس ركن، مستحب أو واجب على قول بعض الفقهاء. قد ألف الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رسالة في هذا الباب، سماها جزء القراءة خلف الإمام، من أعظم مؤلفاته، نقل فيها آثار السلف في أهمية القراءة الفاتحة. وله أيضا رسالة جزء في رفع اليدين. ولشيخنا الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمة الله عليه كتاب جميل في مسألة القراءة، في مسألة القراءة الفاتحة، أعظم كتاب ضخم مثل هذا، فقط في مسألة واحدة جمع فيها أقوال السلف الأولين والخلف الآخرين، ما ترك شاردة ولا واردة. نعم، أنا أدري قد يكون بعضكم يعني يكون متبع لبعض الأئمة، قد يقول والله أنا على مذهب الإمام أحمد لا أقرأ خلف الإمام في الجهرية مثلا، يقول إحنا لا ننكر أنك على مذهب الإمام أحمد أو على مذهب أبي حنيفة، لكن نحن نقول إذا تبين لك الحق يجب أن تتبعه. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة: كانوا يشربون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم إلى آخر لمن أعلمها. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على مشروعية قراءة البسملة وأنه لا يذكر بها في الصلاة.
يعني رواية مسلم أنهم ما كانوا يعني يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، المقصود إيش؟ ما كانوا يقرؤون يعني لا يسرون جهرا، هذا المقصود. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبسمل. فإن قال قائل هذا سؤال مهم: البسملة آية من القرآن، فلماذا نسر بها؟ نقول الله أكبر آية من القرآن. الله أكبر ما جاء في القرآن؟ طيب سبحان الله ما جاء في القرآن؟ الحمد لله ما جاء في القرآن، ليش نسر فيها؟ هذا مو حجة. ليس كل ما جاء في القرآن نجهر به، ربنا لك الحمد. طيب هذا دعاء، قد يكون هناك ألفاظ واردة في القرآن نقولها نحن ولكن لا نجهر بها، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: أنه أي المجمل قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ من القرآن حتى إذا بلغ رب العالمين قال أمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. قال الشارح رحمه الله: قال ابن القيم: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم تارة فيها أكثر مما جهر بها، فقال الاختيارات: ويستحق الجهر بالبسملة للتأليف كما استحب أحمد ترك القنوت في الوتر تأليفا للمأموم، ولو كان الإمام مطاعا يتبعه المأموم فالسنة أولى. انتهى. وفي الحديث مشروعية التأمين.
الجهر بالبسملة أحيانا لا بأس، حتى لا يظن الناس أن البسملة ليست آية من كتاب الله عز وجل. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قرات الفاتحه فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فانها احدى اياتها. رواه الدارقطني وصوب وقفه. قال الشارح: الحديث دليل على مشروعيه قراءه البسمله.
نعم، لكن ما في دليل على الجهر بها. نعم، لأن السؤال لو ان الانسان ما قرأ البسمله صلاته صحيحه او لا؟ قال الشافعي: من ترك البسملة لم تصح صلاته، لأن البسملة عنده آية من الفاتحة، ولا بد من الفاتحة عنده في الصلاة، ولو نقص من الفاتحة حرف لم تصح الصلاة، وهو المذهب عند الحنابل. طبعا في حال المنفرد والإمام. وأما الجمهور من أهل العلم قالوا البسملة ليست للفاتحة وإن عدت آية، فهي آية مستقلة، فلو لم يقرأ بها الإنسان فإن صلاته تكون صحيحة. نعم. شوف الحمد لله. نعم.
قال الحافظ رحمه الله وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال: آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه. وفي داود الترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على مشروعية الجهر بالتأمين. وروى البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا امن الامام فامنوا، فان الله من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه.
يعني حديث الذي في الدارقطني وغيره دليل على الجهر، وحديث اللي في البخاري: من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب كيف نعرف انه امين الذي قلناه موافق لامين الملائكه او لا؟ وذلك بان نتبع الامام. اذا قال الامام امين نقول امين، ولا نسبق الامام بامين. ما يجوز بعض الناس بس ينتظر الامام يقول الضالين، ما مدى الامام قال امين ولا هو امين. لا، كما لا تسبقه في التكبير ولا في الركوع ولا في السجود ولا في القراءة، لا تسبقه بآمين. إذا هو قال آ قل آ، خلاص ابدأ بعده. نعم. ولكن بعض الناس ظن أن المأموم لا يقول آمين إلا إذا انتهى الإمام من آمين، وهذا قول ضعيف. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: عن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع. فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يكفيني منه. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الدارقطني والحاكم. قال الشارح رحمه الله ثم الحديث: قال: يا رسول الله، هذا لله أمالي. قال: قل اللهم ارحمني وخلقني وعافني واهدني. فلما قام قال: هكذا بيديه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما هذا فقد مال يديه من الخير. والحديث دليل على ان هذه الاذكار قائمه مقام القراءه للفاتحه وغيرها لمن لا يحسن ذلك.
حاله مثل، يعني قد يقول قال: كيف ركن يجزئ عنه الذكر؟ نقول: كما حال القيام ركن يجزئ عنه القعود مع العذر، ولا لا؟ ما في حج، ليس بحج. وأنا أذكر في سنة 86 لقيت أحد طلبة العلم ومشايخ، فأراد أن يمتحنني فسألني سؤالا، فقال: أنت تقول الفاتحة ركن، كيف ركن والمأموم قد فاتته الفاتحة واستخل مع الإمام في الركوع ولم يقرأ الفاتحة وركعته صحيحة؟ فقلت له: ولم يدرك الركوع ولم يدرك القيام، والقيام ركن عندك، فلماذا صوبت صلاته؟ فقال: لأن الحديث: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. قلت: إذن على أن الإمام البخاري يرى أن هذا الحديث ليس هكذا. على كل حال، فأنا لا أرى مذهب الإمام البخاري رحمه الله في هذه المسألة، لكن ليس هذا حجة يا أخوان. الشارع يسقط الأحكام للعذار. فإذا كان الإنسان أسلم الآن، أعجمي لا يعرف يقرأ شيء من القرآن، تقول له ما تصلي؟ غير صحيح. قل له: ادخل مع المسلمين وصلي مثل ما يصلي. نعم.
قال
الحافظ
رحمه الله: عن
أبي
قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ الظهر والعصر ركعتين أوليين، فاتحة الكتاب سورتين، يسمعنا الآية أحيانا، فيطول الركعة الأولى ويقرأ الأخرين بفاتحة الكتاب، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على مشروعية قراءة الفاتحة في كل ركعة وقراءة غيرها معها الأوليين، فيه دليل على تطويل الركعة الأولى، وجهه ما أخرجه عبد الرزاق في آخر هذا الحديث، وظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى.
نعم. وهذا فيه استحباب أن الأئمة يطول الركعة الأولى ثم يكون التي بعدها أخف، والركعتين الأخيرتين أخف. نعم. يسمعهم الآية أحيانا ليعلموا ماذا يقرأ. نعم.
قال الحافظ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحن مأجور قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظهر العصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من قبل قدر ألف لام تنزيل السجدة، وفي الأخريين قدر النصف الثالث في الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر والأخريين على النصف الثالث. رواه مسلم. قوله نحذر أي نخلص، وفي دليل على جواز القراءة في الركعتين الأخريين وأنها سنة تفعل تارة وتترك أكثر.
يعني اليوم لو قرأ الإمام ها شيخ رفاعي إمام لو قرأت في صلاة الظهر الفلامين تنزيل السجدة خلوكم إيش هون المأمومين اليوم، يعني إلا من رحم الله ما تدري، يعني المسجد بيت الله المفروض يكون أسعد أوقات لحظات حياة الإنسان هو في المسجد، بس تدق الإشارة قلوبهم تقوم وتفزون كلهم كان يقول وين الإمام وين ما وليش ما يصلي، طيب ليش مستعجل وش عندك؟ لا أنت تربي العيال ولا أنت تطعمهم حليب ولا أنت عندك دوام، قاعد اللي عنده دوام يعرف أنه والله الصلاة لا، شيطان حريص على أن يخرج الإنسان من المسجد، لأنه يعلم أن الإنسان ما دام ينتظر الصلاة فملكان يقولان رب اغفر اللهم اغفر لي اللهم ارحم اللهم اغفر لي اللهم ارحم لين تطلع من المسجد، فهو حريص أنك تقوم بسرعة وتطلع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل عليه الصلاة والسلام لأجل أن يقدم الناس، أما اليوم فهذا لا يمكن، الأمر صعب، تطبيق هذه السنة صعبة. ها في رحلة علمية جيد، هذا اقتراح طيب، في رحلة علمية مع طلاب العلم نطبق. نعم.
قال
الحافظ
رحمه الله
عن
سلمان بن
أسرار
قال رحمه الله قال كان في الأرض يطيل الأوليين ويقف في العصر ويطرم في المغرب بقصار مفصلة في العشاء وسط الصبح بطوالها. فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، أخرجه النسائي بإسناد صحيح. قال الشافعي رحمه الله اختلف العلماء في أول المفصل، والراجح أن أوله قاف. قال العلماء السنة أن يقع الصبح بطوال المفصل ويقع فيكون الصبح أطول في العشاء والعصر الأوسط في المغرب بقصار. قال والحكمة في تفريق الصبح والظهر أنهما وقت غفلة، فكلهما يدركهما المتأخرون لغفلة أو نوم ونحوهما، والعصر ليست كذلك وخففت لأنها وقت الأعمال، والمغرب لضيق الوقت ولحاجة الناس.
نعم. على كل حال الإمام يقدر حال الناس، إذا أقيمت الصلاة وشاف الصف مو مكتمل وأهل المسجد صفين يطول، إذا أقيمت الصلاة شاف الصف مكتمل ما يحتاج يطول. كون كان فلان يطيل الأولين هنا لم يذكر من، ولعل المقصود به كان فلان يطيل الأوليين، لعل المقصود به يا إما ابن عباس أو علي، الآن لا يحضر، يعني هو إما ابن عباس أو علي. وكون أبي هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة أشبه صلاة، يعني مكتوب أشبه صلاة عندنا ما أدري ليش، ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، يعني المقصود به الذي صلى. طيب المفصل من سورة قاف على الصحيح، وأوساط المفصل من سورة الصف، وقصار المفصل من سورة والضحى. نعم. الآن دخلتني في الشك، أحد عنده علم في هذا؟ ها؟ أوساط المفصل من وين؟ طيب هذا بحث عليك، أنا اللي في بالي إنه من الصف، من قاف، من قاف تمشي قاف الذاريات، جزء الذاريات كامل ثم جزء قد سمع، نسيت، لكن القصار من والضحى قولا واحد، فيبقى الآن البحث في الأوساط. هذا عليك، جزاك الله. نعم أحيانا، نعم أحيانا ورد أنه كان يطيل المغرب ويقصر العشاء إذا راهم متعبين، لا سيما إذا قدم من سفر، يضرب لك مثال. تعرف احيانا الاصل ان صلاه الفجر طويله صح؟ طيب احيانا تكون مثلا لا سيما في ليله 27 29 25 ليله الوتر في رمضان، يمكن انت تكون اقمت واطلت والناس كل طول الليل جالسين في المسجد، فما في داعي تطول الفجر. صلي يا اخي اقرا باقتصار المفصل، خلي من الناس ايش يمكن يذهبون يناموا، فالانسان يكون فقيه. نعم.
قال حافظ رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالقرآن متفق عليه. قال: شارح الحديث دليل على استحباب التطويل في المغرب احيانا كما فعل صلى الله عليه وسلم، وذلك يختلف باختلاف الاحوال والاوقات والاشخاص.
نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في صلاه الفجر يوم الجمعه الاقلام من تنزيل السجده، وهل اتى على الانسان متفق عليه بالصبراني من حديث مسعود يدين ذلك. قال الشارح: الحديث دليل على استحباب القراءه في هاتين السورتين، والسر في ذلك انهما تضمنتا اركان وما يكون من خلق ادم حشد الباب، وذلك يوم الجمعه في قراءتهما
تذكير
بذلك
ليعتبروا ويستعدوا. يعني يديم ذلك يعني على أكثر الأحوال، كل يوم جمعة يقرأ في الأولى السجدة، في الثانية الإنسان في الغالب. وأما بعض الأئمة اليوم مع الأسف يظن أن المقصود من قراءة السجدة السجدة نفسها، هذا غلط. المقصود ما في السجدة من المعاني وما في الإنسان من المعاني. وأما كونهم يقرؤون بعض السجدة ويسجدون ويتركون الباقي، وبعض الإنسان يتركون الباقي، فهذا لا بالسنة عمل ولبس على الناس أن هذه هي السنة، هذا غلط. إما أن تفعل السنة كما وردت وإما أن تتركها. نعم. نبا منو نعرف؟ لا من اللي قاله؟ لا ما يصلح، لا ما يصلح هذا، هذا شيخ صدوق الكذوب، ما لازم مصدر. نعم. جوجل شيخ صدوق الكذوب. نعم. بي لا ما يصلح، اما تقرا بهما معا او تتركهما معا. نعم.
قال
الحافظ
رحمه الله:
كامل سجده كامله والانسان كامله، ولا ترقيع تصير؟ ها يجوز الترقيع؟
لا
خلاص. لا انت اذا قرات السجده لا تقراها بقراءه الترتيل، اقراها بقراءه حدر بسرعه. ها انا اذكر كنت في المسجد الهبدان، كان في شايب يقول: انت اذا قرات السجده مع انها طويله بس اقصر من صلاتك في الايام العاديه، يقول لان في الايام العاديه انا ارتب، في السجده احدر. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عند المسأل، ولا آية عذاب إلا تعود منها، أخرجه الخمسة من سنة الترمذي. قال الشارح: الحديث دليل على أنه ينبغي للقارئ تدبر ما يقرأه، وفيه جواز سؤال الله رحمة الاستعادة من عذابه في الصلاة. وفي حديث عوف أنا حتى نسائي كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأكل وتوضأ ثم قام فصلى فاستفتح البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف يسأل وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. الحديث
يعني فيه دلالة هذا الحديث والحديث الذي قبله على جواز أن الإنسان يتعوذ في الصلاة. اليوم مع الأسف الإنسان ما يقدر يصبر ويتعوذ ويسأل الله الجنة لأنه يخاف الناس يردون عليه يحسبون ترك القراءة. لا، المفروض أن الإمام والمأموم والمنفرد إذا مروا بآية فيه تعوذ تعوذ، مر بآية فيها ذكر النار تعوذ بالله من النار، مر بآية فيها رحمة سأل الله رحمته، مر بآية فيها المغفرة سأل الله مغفرته، مر بآية فيها الاستفهام أجاب، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ قل بلى. أليس الله أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يقول سبحانك بلى. نعم.
فضيلة الشيخ،
الصلاة في النافلة من خلال الفرض
مطلقا، ما في دليل على التفريق بين الفرض والنفل. كل من فرق، كل من فرق من الفقهاء لم يأتي بدليل مستقيم. نعم. لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله في الفرض، جاء ماذا نفعل الآن؟ لا لا، ورد في الفرض، ورد عنه ورد عن أصحابه. نعم. ولأحد طلاب العلم بحث في هذا، فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ ويسأل الله في الفرض. نعم. حتى إذا مر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي محمد رسول الله، يقف ثم يقول صلى الله عليه وسلم في نفسه، ثم يكمل الآية. نعم.
شيخنا أيضا مثلون بالقنوت الصلاة غير نازلة، يقولون قالت الإمام جاهز لكنها ليس المسؤول
في إيش؟
إذا قالت الفريضة،
قالت في الفريضة في غير النافلة جائز؟
لا، في غير نازلة،
في غير نازلة جائز؟
يقولون جائز.
لا بدع هذا الشيخ، كيف جائز؟ ورد عثار عن جمع من الصحابة ببدعية القنوت في الفرض في غير النازل. الله يحفظك، ترى في دين عليك أنت ما جبته، تذكرت الحين، قلت لك إذا بتجيب أقوال لبعض العلماء في أن الأذان ما يمد أكثر من 6، ما جبتها لي ولا أرسلتها لي. آه زين، اشهدوا عليه. قنوت الفجر بدعة. نعم بدعة، جاء عن جمع من الصحابة بدعية هذا القنوت، ببدعيته مو بس إنما الوارد القنوت في النازلة وليس مختصا بالفجر. لا ما يجوز هكذا، ما يجوز تقول محمد رسول الله ثم تصلي في نفسك ثم تقول والذين معه أشداء على الكفار، خلاص. نعم. لا يحرك شفته بس ما يصل كلامه بكلام الله. نعم.
قال رحمه الله عن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أذني مكيث ونقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظيم في النظر، أما السجود فاجتهد في الدعاء فقبل أن يستجاب له رواه مسلم. قال الشارح الحديث دليل على تحريم تلاوة القرآن، فالركوع والسجود فيه مشروعية تعظيم الرب من الركوع وكثرة الدعاء في السجود وأنه محل إجابة.
الله أكبر. يعني الإنسان يتعجب كيف يرفع رأسه من السجود وهو بين يدي الله عز وجل. نعم.
قال كان رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه. قال الشارح الحديث دليل على أن هذا من أذكار الركوع والسجود والجمع بينه وبين قوله فأما الركوع فعظم في لقب وأما السجود فاجتهد في الدعاء، أن يكون التعظيم في الركوع هو غالب الذكر. وعن عوف بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.
يعني الإنسان في الركوع والسجود المجزئ مرة واحدة سبحان ربي العظيم، وأدناه 3 مرات، وأكمله 10 مرات سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم 10 مرات، هذا الأكمل، وأدناه 3، والمجزئ مرة واحدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال أبو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين رفع الرسول فمن ركوع ثم يقول الله قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يلوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس متفق عليه. قال الشارع الحديث دليل على مشروعية ما ذكر من التكبير والتسميع والتحميد أما التسميع فهو خاص بالإمام والمنفرد فقد كان وقع من بعض النواء بني أمية ترك بعض التكبير تساهلا لكنه استقر العمل من الأمة بعد على فعله.
والله حتى البعض الأئمة المساجد اليوم لا تكاد تسمع التكبير وهذا غلط، هو يقول لكن أنت ما تسمع الله أكبر. سمعت المبتدأ ما سمعت الخبر، يعني هذا خلاف السنة. السنة أن الإنسان يسمع الجملة التامة للناس الله أكبر، أما أن ترفع صوتك الله أكبر أنت سمعتهم جملة غير تامة. نحن نعلم أنه ينطق لكن هذا غلط. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض من السماوات والأرض من ما شئت فيه بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال لك كلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. قال الشارح الجد هنا الحق لا ينفع الحظ من عقوبة
من عقوبتك حظه
من عقوبتك حظه. قال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقدر. والحديث دليل على مشروعية هذا الذكر في هذا الوقت كل مصلي.
هنا قوله أهل الثناء والمجد منصوب على النداء يا أهل الثناء والمجد، ويجوز أهل الثناء والمجد على إيش؟ على أنه خبر أنت أهل الثناء والمجد، خلاص؟ يعني لو دعيت هكذا أو هكذا جاس، هذا شيء مهم. ثم قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فسر الجد بمعنى الحظ والمنزلة والجاه، أي لا ينفع صاحب الحظ والجاه والمنزلة منه منزلته، لا ينفعه الجد بمعنى الحظ والجاه والمنزلة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعه اعظم على الجبهه واشار بيده الى انفه ورجليه وركبتيه واطراف قدميه متفق عليه. قال الشارح الحديث دليل على وجوب السجود على ما ذكر والجبهه هي الاصل في السجود والانف تبع لها
الأنف تبع لها لأن العظمة واحدة، العظمة واحدة. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار إلى الجبهة وضع يده على الأنف دل على أن هذه عظمة واحدة لا بد من السجود عليها معا. نعم. واختلف العلماء في من سجد على جبهته ولم يمكن أنفه هل تصح سجوده أو لا. الصواب أن سجوده صحيح لأن السجود على سبعة أعظم، فهو سجد على جبهته وطرف يديه كم صار؟ والركبتين والقدمين
سبع.
فلكن يقال إن سجوده ناقص لأنه لم يسجد على كل العظم الجبين والأنف. نعم.
قال الله عن المحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فقرة بين يديه حتى يبدو بياض إبطين متفق عليه. قال الشارح الحديث دليل على استقبال هذه الآية في السجود والركوع ليستقل كل عضو بنفسه. عن ابي هريره قال شكر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مشقه السجود عليه اذا تفرد فقال استعينوا بالركب. رواه داود. قال فاروق عن ابي عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فضع كفيك ورفع مرفقيك. رواه مسلم. قال شارح الحديث دليل على استحباب هذه الايه للرجال. وروى أبو داود في مراسيل الزيد بن أبي حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة بذلك ليست كالرجل.
على كل حال هذا لم يثبت. يعني زيد بن حبيب يعني تابعي وليس قوله حجة. والأصل كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، ما لم يأتي دليل التفريق فالأصل أنها تسجد وتجلس وتركع وتقوم كما يصلي الرجل. نعم.
قال الحافظ عن
والد
بن
حجر
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرد بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه. قال الشارح
هذه فائدة عظيمة. نعم.
قال الشارح قال العلماء الحكمة في ضم أصابعه عند سجوده لتكون متوجهة إلى القبلة،
يعني عند السجود تضم الأصابع هكذا وتجعلهما إلى جهة القبلة، وعند الجلوس للتشهد تفرج الأصابع لكي يشمل الفخذين كامل أو الركبتين كامل. عرفنا؟ نعم.
ركع.
ها؟ في الركوع لا، في الركوع أيضا تفرج. نعم. وفي التشهد تفرج، وبالجلسة بين السجدتين تفرج تفرج، أما في السجود تجمع، وفي الوضع على الكف على الكف تجمع. نعم.
قال الحافظ
عن عائشة
رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا وهو يسير وصاحب الفدين. قال شارح قال العلماء صفة التربع أن يجعل باطن قدميه باطن
قدم اليمنى تحت الفخذ
اليسرى، باطن اليسرى تحت اليمنى مطمئنا وكفيه
على ركبتيه فرقا أنامله فالراكع،
والحديث دليل على
كيفية
قعود
المريض إذا صلى قاعدة. نعم. تربع يعني هي من هيئات الصلاة لمن لا يستطيع القيام. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وانتني وعافني وارزقني رواه الاربعه النسائيه واللفظ لابي داود وصححه الحاكم. قال الشارح الحديث دليل على مشروعيه الدعاء في القعود بين السجدتين.
نعم.
قال الحافظ عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان بوزن من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. قال الشارح هذه القاعدة تسمى جلسة الاستراحة، وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال انها سنة، وقال الأكثر انها تفعل الحاجة، وتمسكوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بالقيام ولا بالقعود فإني قد بدنت، فدل على انه كان يفعلها لهذا السبب، فلا تشرع إلا في حق من اتفق له نحو ذلك.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قال للصحابة إني قد بدنت، يعني أصابني شيء من ثقل اللحم، إنسان إذا كبر يصاب بشيء من هذا، فلذلك قال العلماء إن هذه الجلسة ليست سنة وإنما هي للحاجة. نعم. نعم. هذا شيء مهم. مالك بن الحويرث هو من الناس الذين نقلوا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله إماما لقومه، وهو الذي نقل صلوا كما رأيتموني أصلي. فهل نحن الآن نقول نجلس جلسة الاستراحة ولو لم نحتج؟ لأن هذا يعني يترتب عليه أن مالك بن حويرث رضي الله عنه نقل لنا صفة لكي نحن ننظر هل نحن من أصحاب الحاجة أو لسنا من أصحاب الحاجة. نعم. هذا بسرعة اليوم ما أنا من خلص شلون تقعد ولا تمشي؟
ما يسأل
طيب نقف على هذا وصلى الله عليه وسلم.